يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أحمد الله تبارك وتعالى على تجدد هذا اللقاء الطيب مع إخواننا وأحبتنا في أعالي هذه البلدة التي نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب أهلها على الحق، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه دائما وأبدا من العبادات والمعاملات والأخلاق التي جاء بها نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وحثنا عليها شرعنا العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبهذه المناسبة التي تندرج تحت أصل من الأصول العظيمة جاء بها ديننا، هذا الدين الذي جاء لدرء المفاسد كلها وجلب المصالح جميعها، جاء لدرء المفاسد، كل مفسدة سواء كانت متعلقة باعتقاد الناس، وهذا أشدها على الإطلاق وأعظمها جرما عند الله تبارك وتعالى، لأنها متعلقة بأخطر وأقبح ما قد يعصى به ربنا جل وعلا، ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، والذي هو أكبر المفاسد، أكبر المفاسد العقدية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا جاءت أو كانت هذه الدعوة المباركة مبنية على هذا الأصل العظيم، التحذير من الشرك بكل أنواعه، والدعوة إلى التوحيد الخالص، إلى التوحيد الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام وبينه أتم البيان وجلاه لهذه الأمة حتى يحيا من حيا على بينة ويهلك من هلك على بينة كذلك. ومما حذرنا منه من المفاسد الأخرى، وخاصة ما تعلق بشبابنا، والشباب هو ذخر هذه الأمة وهو قوتها، لأن نهضتها بنهوض هؤلاء، النهوض الشرعي الذي يحبه الله جل وعلا ويرضى عن أصحابه، لا النهوض الصوري أو النهوض الشكلي أو الحماسي أو ما إلى ذلك. هذه الأمة لا تنصر بمثل هذه الأمور، تنصر بأعمالها ومواقفها، وخاصة بأعمال شبابها ومواقفهم. الشباب كمالهم في تحقيق الإرادتين كما ذكر هذا أهل العلم. الإرادة الأولى الإرادة العلمية، نوره الله تبارك وتعالى بالعلم النافع الذي يفرق به بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل، ولا يكون حاله تخبط بالليل وحيرة بالنهار. كثير من أبنائنا يعيشون حيرة رهيبة، والحيرة ربما سببها هذه المناهج المنحرفة المضلة لهم عن سبيل الله تبارك وتعالى، وخاصة إذا ابتعدوا عن المنهل الصافي، عن أخذ علمهم واعتقادهم ودفع الحيرة عنهم بالرجوع إلى الكتاب والسنة الذين قال فيهما نبي الهدى عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ترك فينا الأصلين العظيمين، وهما أصلا هذا الدين، كتاب الله أولا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، على الفهم الذي كان عليه سلف هذه الأمة، وهذا شرط لا بد منه، لأن الناس جميعا يدعون أن مرجعيتهم كتاب الله وسنة نبيه، ولكن إذا جاءوا لنصوص الكتاب والسنة خاضوا فيهما واستنبطوا الأحكام منهما على وفق ما تمليه أهواؤهم أو أهواء مشايخهم أو مقدسيهم، فيقعون في الضلال من حيث أنهم يدعون التمسك بالأصلين العظيمين. فالعبرة دائما وأبدا في كل وقت وحين وفي كل زمن هو على ما كان عليه سلف هذه الأمة، لأن هؤلاء زكاهم الله جل وعلا ورضي عنهم وهم في الدنيا. وهذه التزكية ما حققوها هكذا بالنسبة أو بمجرد الدعاء، حققوها اعتقادا وعملا وسلوكا فنالوا هذه المرتبة وحازوا بهذه التزكية المباركة، تزكية الوحيين لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قال الله جل وعلا في حقهم: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال في حقهم نبينا عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالكمال لا يتحقق إلا بتحقيق الإرادتين: الأولى الإرادة العلمية على وفق ما بينه أئمة الهدى وعلماء الإسلام، وعلى وفق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، لا نحيد عن هذا ولا نزيغ قدر أنملة واحدة. ولهذا علماؤنا إذا سئلوا في باب الخروج عن منهج أهل الحق أجابوا بأن هذا يكون بمخالفة أصل واحد من أصول هذا المنهج الحق، تخالف في أصل واحد من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. مثلا عقيدتهم في القدر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لأهميته بعد أن ذكر أركان الإيمان، أعاد وقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، كأنه وحده، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، أن تؤمن به كما آمن الرعيل الأول، كما آمن الصحابة. ومثال عملي على ما تشبع به الصحابة في هذا الباب أنه لما جاء المخبر عن الفرقة التي ظهرت في بلاد العراق لابن عمر، وهو من هو في قدره وعلو منزلته وعلمه، قال: ظهر قبلنا أناس يدعون أن لا قدر وأن الأمر أنف، ينكرون القدر. وما زادوا على هذا، ما زادوا على هذا، يعني من إنكار أصول أخرى. واحد قال للذي أخبره: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، يتبرأ منهم هذا الصحابي الجليل. والصحابة أهل حق وعلم وإنصاف، لا يتبرؤون هكذا لحظ من حظوظ أنفسهم، لا يتبرؤون لأن هؤلاء خالفوهم في مسألة من المسائل فأقاموا على المخالف الدنيا ولم يقعدوها أبدا. اعتبارهم بالحق في موافقته أو مخالفته، من وافقه قربوه ومن خالفه أبعدوه وهجروه. يدينون الله جل وعلا بهذا، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن الولاء والبراء معقود على الحق فقط، لا على حظوظ أنفسهم ولا على جماعتهم ولا على أشخاصهم ولا على شيء من هذه الاعتبارات الضيقة التي أدت لحدوث الشرخ والفرقة بين المسلمين. وقد أمروا بالجماعة والاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال رب العزة والجلال: اعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو الذي يجمعنا كما أنه يفرقنا. يجمعنا إذا اجتمعت قلوبنا عليه، ويفرقنا كذلك إذا تفرقت قلوبنا فيه. هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، لأن مثل هذه الأمور ليست اختيارية، هذه الأمور الواجب علينا جميعا أن نكون متبعين لا مبتدعين أو مفرقين أو مخالفين أبدا. أوجب الله جل وعلا علينا هذا، أمر بالاجتماع ونهى عن ضده في نص واحد: ولا تفرقوا. ثم بين لنا النموذج الذي رضي الله عن أهله كيف اجتمعوا على هذا الأصل وهم مخاطبون بهذا. الصحابة رضي الله عنهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وهذه حقيقة الصحابة، كانوا أعداء متناحرين متقاتلين لأتفه الأسباب، لأتفه الأسباب. ودائما في مثل هذا المقام يضرب المثل بتلك الحادثة التاريخية التي تعرف بحرب داعس والغبراء، التي دامت سنوات طوال لأجل ناقة، لأجل ناقة تقاتلوا لأجلها، وقتل من قتل بسببها، لأن الناس كانوا بعيدين عن الوحي. ولكن لما هداهم الله جل وعلا وأنعم عليهم بهذه النعمة العظيمة وعرفوا قدرها وامتثلوا أمر الله جل وعلا إزاءها، أكرمهم الله هذه الكرامة العظيمة، فكانوا خير الناس في الناس، مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، الذين عايشوه والذين اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا في كل شأن من شؤوننا كما أسلفت. ولما كان موضوع الشباب محور اهتمام المصلحين والمفسدين جميعا، إلا أن المصلح يريد لهؤلاء ما يريده لهم ربهم تبارك وتعالى، يريد لهم الخير والصلاح، يريد لهم أن يستقيموا على دين ربهم تبارك وتعالى، ليحقق الله جل وعلا لهم السعادة في الدنيا والنجاة يوم القيامة. وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ما هوش ميل فقط، ميل عظيم، يسخرون لأجله كل ما أوتوا من وسائل الإغراء والإفساد، وآخرها أو من آخرها هذه المخدرات التي تأتي على عقولهم وعلى قلوبهم وعلى أخلاقهم ومعاملاتهم، لأن مفاسدها عمت هذه الأمور كلها، لم تكتفي به العقول بإفسادها، ولم تكتفي بالأموال في إهدارها، ولم تكتفي بالأخلاق وذبحها، لأن هذه وسيلة من وسائل القضاء على الأخلاق والقيم في مجتمعاتنا. ولعلكم وقفتم على أخبار كثيرة في هذا الباب، أخبار مؤلمة مع الأسف الشديد، محزنة، ما يقع في الأسرة الواحدة، ما يقع بين الأخ وأخيه والأم وأبنائها. لعلكم بلغكم خبر من قتل أمه لأجل الحصول على ثمن هذه المهلوسات أو المفسدات للعقول وللقيم، نسأل الله العفو والعافية. جريمة نكراء سببها هذا الشر وهذا الفساد، وسببه هؤلاء الدعاة إلى مثل هذا الشر، نسأل الله العفو والعافية. وهذا قد يستعملون فيه وسائل الإعلام، يستعملون القنوات، يستعملون المجلات والجرائد التي فيها، أقول فيها ولا أتعدى الحد في هذا الباب حتى لا أكون ظالما، لأننا نهينا عن الظلم في كل شيء، حتى في نقل الخبر وحتى في التحذير من الشر. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، يقول الله جل وعلا. اعدل في أقوالك، في أحكامك، في أفعالك، لا تتجاوز الحد، لا ترمي بالبهتان. من حرم الله عليك إذايته ولو بشيء يسير، ولو بشيء يسير، ما فيش دين على وجه الأرض يجعل التأفف جريمة من الجرائم. مجرد التأفف أن تقول أوف مضطجرا على من قيلت فيه، ولا تقل أكمل، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا في حق الوالدين لعظم حقهما عند الله تبارك وتعالى. أبدا. ولا تقل هذا أو دونه أو ما يقابله أو ما هو أشد منه في غيرك ممن حرم الله جل وعلا عرضه عنك. لا يجوز لك أن تؤذي أخاك المسلم، بل الواجب عليك أن تستر عليه وأن تحسن به الظن وأن تحسن إليه حتى وإن أساء إليك، لأنك لست مكافئا. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. الصلة واجب من الواجبات، والذي يقابلها كبيرة من كبائر الذنوب العقوق. والله جل وعلا ما أوجب عليك أن تكون واصلا لمن وصلك فحسب، أن تصل الجميع. العلة في الصلة، العلة في الصلة هي الرحم والقرابة، فما دامت موجودة هذه يبقى الوجوب قائم في حقك حتى وإن قطعك الطرف الثاني. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يربينا على هذه المعاني السامية: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لا تكن مكافئا، تخون لأنه خانك، أنت مأمور بأن تتقي الله عز وجل وأن تمتثل أوامره، تستدل على المخالفة بالمخالفة، وهذا الذي يقع فيه القوم الآن، يستدلون بالمخالفة بالمخالفة. هم كذلك فعلوا، هم كذلك قالوا. إذا كنت أنت مثلهم فلما اللوم عليهم؟ أصبحتم سواء. وهذا مردود شرعا، مردود شرعا. بعض إخواننا مثلا تنصحه في باب: يا أخي ما يجوز لكش تفعل كذا، ما يجوز لكش تتصل بأخ من إخوانك بنية المكر والخديعة، تسجل مكالمتك معه لتذيعها وتنشرها بعد ذلك خلسة. يقول لك: هما فعلوا، هما داروا للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني. يا أخي اتق الله في نفسك، اتقوا الله في أنفسكم، هذا لا يجوز لا لك ولا لغيرك. وإذا كان غيرك وقع في المخالفة وعصى الله عز وجل في هذا الباب، وهذه معصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالأمانة. المجالس، انت حديثك مع، انا اتكلم مع اخي عبد القادر مثلا في امر ما من الامور الخاصة، لا اذيع كلامي او كلامه بين الناس، هذا لا يستقيم. حتى وإن حشم مني وقال ما فيش حرج، هذا لا يجوز لي شرعا فعله أبدا. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأنه أمانة. والواجب على المسلم في باب الأمانات أن يؤديها لأصحابها وأن يرعاها حق رعايتها. فمثل هذه السلوكات لا تنبغي للسلفي لمن يتعبد ربه تبارك وتعالى بالاستقامة على أوامره كلها. حتى إن قالوا لك هاو فلان أفتى بها للضرورة وخلها هكذا مسيبة، وش هي الضرورة؟ كل من هب ودب يفسرها على حسب مزاجه. على وهذه أمور الناس، هذا الناس يؤصلون لها، كذاك التأصيل الفاسد الذي قال فيه صاحبه أنا فتحت لكم الباب وانتما أبحثوا، قال هو أبحثوا، وبحثوا هذه مطاطية كما يقال، أبحثوا خوضوا سجلوا خلسة أكذبوا على خلق الله عز وجل، كل هذه داخلة في الباب، في باب الشر الذي فتح. هذا باب شر، ما يكونش باب خير لا شك ولا ريب، بدليل أنه لا إنكار بعد كل حادثة، بعد كل كذب وافتراء، بعد كل تقديس، بعد كل رد للنصوص وتقديم كلام الغير معصوم، ما كانش هذا أبدا. العلماء نصحوا قالوا يا شيخ لا يجوز لك السكوت على مثل هذا الباطل، أنكر عليهم، قول يا جماعة هذا خطأ، يا من فتحت الباب قل لهم الكذب حرام، الكذب على إخوان على إخوانكم وإن خالفوكم حرام، هذا حرام. أنا من شعبتك الآن بعد زيارتي لإخواني في درع الميزان وش يحملوني، ما نعرف إلا أضحية ولا لا، عند القبائل معروفين بال كيف المسوكية ولا يعني البقر عجمي. أنهم يضحوا بالبقر عجمي آية عجمي ولا بقر، هذا هذا عاد هذه من يجرى عليها العمل، وهذا أمر طيب ما دام الأضحية موجودة، هذا أمر طيب وهذا أمر مشروع الاشتراك على العجمي كما قال السبيلان، جائز يشتركون ولا يتركون هذه السنة النبوية، شيء طيب. فلعله يقول أو راح يجيب العجمي داعو معليش، ولا اكتف ولا فخذ من هذاك العجمي واحد من سبعة، والله المستعان. ماذا يجني هؤلاء؟ ماذا تستفيد من مثل هذا إلا أن تسود صحيفتك؟ لأنك والله الذي لا إله غيره كاذب، لأني أنا المعني بهذا، أنا اللي رحت نجيب الأضحية والله كاذب، قالوا يجيب أضحية ويجيب وتعشى بالكبش المشوي، ياك هكذا 14 قاعد عشينا بهم، نسأل الله العافية. هاي صدقوني والله تعشينا شربة وطعم بالفول، وصاحب البيت قلت له كان لو كان صورت هذا ما يش من ضوات الأرواح يجو الصويرة. أسمع يا المفتري، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد من هذا يا إخوان أن نصل جميعا إلى أصل من الأصول ندين الله عز وجل بها، المسلم يجب عليه أن يكون شرعيا في كل شيء، وأولى الناس بهذا هم علماؤنا، العالم الرباني، وصفه الله جل وعلا بهذا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني يخاف الله تبارك وتعالى، والعالم من أخص صفاته أنه يخشى الله جل في علاه، وبهذا زكى الله تبارك وتعالى العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم يعرفون الله عز وجل حق المعرفة، يعرفون دينه وشرعه، ما أوجبه عليهم وعلى العباد جميعا، وما حرمه عليهم وعلى العباد جميعا. فقلت من أخطر هذه المفاسد، عودا إلى ما ذكرنا، هي هذه المخدرات والمسكرات والمفسدات للعقول والأديان، لأنه لا يكون حاله مستقيما هذا الذي أغرق نفسه في مثل هذا الشر. وقدر قدره الله عليه، ولكنه كسب من كسبه. الله تبارك وتعالى نهاه أن يتبع خطوات الشيطان، لكنه عصى ربه واتبع هذه الخطوات. نبيه عليه الصلاة والسلام نهاه عن مصاحبة الأشرار، وأمره بمصاحبة الأخيار، ولكنه عصاه وخالف أمره، وقع في هذه المفاسد. لأن بداية المفاسد أو هذا النوع من المفاسد بدايته الصحبة السيئة، والصاحب ساحب كما يقال، إذا كان صاحب خير سحبه إلى الخير، إذا كان صاحب شر سحبه إلى الشر. يأتيك من باب على الطريقة الإبليسية، إبليس غر بأبينا آدم من أي باب؟ من باب يريد مصلحته. قال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وين الإنسان الذي لا يريد هذا؟ شجرة الخلد تأكل منها لا يقربك الموت، تبقى خالدا، وملك لا يبلى، لا ينتهي ولا ينقضي. فاستدرج بهذه الطريقة، ومع الأسف الشديد استجاب له آدم عليه السلام، استجاب له، فأغضب عليه ربه تبارك وتعالى، ثم غفر له وتجاوز عنه لما رجع وتاب واستغفر وأناب. ولكن كان في قصته عبرة لمن وراءه، لمن بعده. إياك أن تخالف أمر الله جل وعلا وتستجيب لأمر عدوك، لأنه لا يحب لك الخير، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فأول شيء في هذا الباب أن نقف على خطورته وعظيم مفاسده. الأمر الثاني الفرار إلى الأسباب التي أولا تقينا شره، تقينا شره. وقديما قال الحكماء الوقاية خير من العلاج، والوقاية تكمن في هذه الأسباب التي ينبغي أن تجعل درعا منيعا تمنعك من الوقوع في حمأة هذا الشر والفساد عياذا بالله. إذا كنت مصاحبا مثلا للأخيار فإنك بإذن الله جل وعلا لا يصيبك من شر أولئك. إذا كنت محافظا على وقتك مستغلا هذا الوقت فيما ينفعك ويرضي عنك ربك تبارك وتعالى. الآن نحن في فترة الصيف، فترة العطلة، والعطل هذه في الحقيقة فتنة. الناس ربما يستريحون، ربما يروحون عن أنفسهم بأنواع من الأسباب في هذا الباب. ولكن ينبغي أن نعلم أن هذا الوقت أو هذا الفراغ فتنة كذلك، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ، صحة الأبدان التي هي من نعم الله على عباده، والتي يجب عليك أن تسخرها في الخير والإعانة عليه في طاعة الله تبارك وتعالى من العبادات، عبادات تتطلب صحة وقوة بدنية، صح ولا لا؟ كالحج والأمر بالمعروف، ونحن في موسمه، الجهاد في سبيل الله، كل هذه تحتاج إلى قوة وجهد بدني يوفق الله جل وعلا إليها الأصحاء من الناس دون غيرهم. احنا الآن المعتقد السائد مثلا في ركن الحج أنه خاص بالعجزة الطاعنين في السن، لا يفكر في الحج إلا إذا هرم وتقوص ظهره من كبر سنه، حينها يفكر. وبعدين يبدأ يفكر، يقولوا له بلي ماشي سهل، راه الحالة وعرة كما تقولوا انتما، يتطلب جهد ويتطلب صبر وفيه مشقة وما إلى ذلك. يعني كل حال هذه كانت قديمة، يعني قديمة، الآن الأمور تيسرت، لكن رغم ذلك ما زال باقي شيء من هذا الإجهاد البدني. قديما كانوا يخرجوا من ديارهم مثل حال نحن المغاربة عموما، من ديارهم على الراحلة والإبل والأقدام وما إلى ذلك. يعني الطريق إلى الحج، وصولهم إلى البقاع عمر، يبقوا أشهر حتى يصلوا إلى وجهتهم، ما هوش أمر هين. يعني هنا وهنا الرحلة رحلتي إلى مكة كتبها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. خرج من بلاده من شنقيط إلى مكة على الراحلة، وقطع الفيافي والقفار، مشى على مدخلش الجزائر، مشى. هذه فائدة من هذه الرحلة، مشى من المالي ومن المالي نيجر، من نيجر تشاد، حتى وصل السودان، والسودان مكث فيها زمنا وعقد مجالسا، يعني يعرفوه أهل السودان، إن كان هو معروف في الشنقيط. ما كانش هذيك الوسائل اللي عندكم الآن، وهذا واتساب وهذا تليجرام وهذه المشاكل هذه التي على ما فيها من الخير، إلا أنها جنت علينا وعلى دعوتنا ببلاء عظيم لما أسيء استخدامها. ومسكه أهل السودان وقالوا له خلاص انتهنا الوجهة تاعك، احنا نحتاجوك تمكث عندنا. لكن اعتذر رحمه الله وأتم طريقه ووصل مراده وأتم حجه، وفي الحج تفطن له أهل الحجاز. ما كان معروفا، جاد هكذا، لعل المشايخ يعرفوا القصة ويذكروكم بها في يوم من الأيام، عسى أن يكون قريبا. ومكث حتى وصل أمره إلى الملك. الملك قال له أنت ما تروحش، تمكث عندنا معزز مكرم. ومكث إلى آخر عمره، خرج حاجا، فمكث في خير البقاع معلما شيخا وعالما. هذا شيخ مشايخ الحجاز، الشيخ محمد الأمين كان يجلس في حلقته في المسجد النبوي الشيخ ابن باز، والشيخ حماد الأنصاري، كبار المشايخ. وكان ملازما له الشيخ عطية سالم المصري، حتى توفاه الله. توفاه كذلك بعد الحج، حياته كلها قال أهل العلم كانت بين حجتين، حجة القدوم إلى تلك البلاد وحجة الوفاة التي توفي على إثرها رحمة الله تبارك وتعالى عليه. الشاهد أن المسلم عليه أن يقي نفسه جميع الشرور باتخاذ أسبابها الشرعية. نغتنم أوقاتنا يا إخوان، ونستغلها فيما يرضي ربنا تبارك وتعالى. احنا أوقاتنا كلها أعطيناها للدنيا، أوقاتنا كلها أعطيناها للدنيا، أعطيناها الوظيفة. يجي الأخ يذكر أخاه، أو كان واحد المجلس روحوا نحضره، والله غراني خدام، أو كان واحد مناسبة أخرى من مناسبة الخير، والله غراني خدام اليوم كذلك راني خدام. حتى تجي العطلة، تجو العطلة ياك ما راكش خدام، أو عندنا مجلس، والله غراني الدراري راح نديهم للبحر. يا سبحان الله، ولا وقت تعطي منه القليل، ما هوش كله، لتعلم دينك، لحث أبنائك. يجيك واحد يقول لك أنا أبنائي قالوا لي في العطلة هذه لو تسجلنا أبي في مدرسة قرآنية. ما شاء الله، شيء طيب هذا، مدرسة قرآنية يمكث فيها شهر، شهر مثلا يكفي، الله عز وجل يوفقه في نصيب من كتاب الله يحفظه أو متن من المتون يتعلمها، أليس في هذا خير؟ بلى. وبعد على الفراغ الذي يؤدي إلى الفتن والمشاكل لا يسلم الكبير، لا يسلم، فكيف بالصغير الشاب الذي دواعي الإغراء كلها مجتمعة في حقه، عنده القوة وعنده، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا هذه مسؤولية عظيمة وأمانة استأمن الله جل وعلا عليها، أمانة الأولاد فلذات الأكباد من حقهم علينا أن نحملهم، يعني بالترغيب والترهيب بالكلمة الطيبة والأسلوب الناجع، لأن يستقيموا على أمر الله جل وعلا، أن نكون عونا لهم على مثل هذا الخير. فإذا داومنا على مثل هذا واجتهدنا فيه، الله تبارك وتعالى كما قال ربنا جل وعلا وعدا منه، والله لا يخلف وعده، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، يؤتكم خيرا. المهم تكون المبادرة والنية الطيبة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وسائر إخواننا، وهذه كذلك من مسؤوليات إخواننا كذلك في الدعوة إلى الله، أئمة المساجد ومعلمي القرآن، أن يحسنوا إلى الأبناء جميعا، سواء كانوا أبناء لهم أو أبناء لجيرانهم وإخوانهم، لأن لهم حق عليهم. فنسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. لعلي أكتفي بهذا القدر، ويعني الأهمية أني قصدت إخواني أولا للزيارة، ومثل هذه الزيارات زيارات مشروعة نؤجر عليها، وأمر ثاني لنتذاكر ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى، وكما يقال لكل مقام مقال، فهذا مقال، يعني هذه الحملة إن صح هذا التعبير التي تقوم بها الجهات الرسمية مشكورة، يعني وهي في الحقيقة ربما تأخرت في مثل هذا، هذا ما هوش من الإنكار العلني، هذا مجرد رأي، يعني مثل هذه الأمور لابد أن نجتهد فيها في مهدها، وش حتى يقولوا المخدرات تدخل بالاسم وذاك هذاك تاع الاسمنت هذاك وش سموه عندكم شيخ صار هذيك الكاكوطة، احنا يقولوا كاكوطة مالاكسر، هذه عند في باريس هذيك مالاكسر. المهم سموها خلاطة، خلاطة الإسمنت هذه كلها نسأل الله، أو معبأة بهذه الشرور نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا حكمه كالخمر، مثل ما قال الله عز وجل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله في الخمر عشرة، كذلك كلهم. هذا الدين هذا مبني على جلب المصالح، على فعل الخيرات، ومن الخيرات التعاون فيها لأمر الله، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أصل من الأصول الشرعية. أي شر تكون فيه طرفا كنت فيه مشاركا، كنت فيه مشاركا. أي شر؟ القتل شر، صح ولا لا؟ لو جماعة يتعاونوا على قتل واحد، ها وقع عندكم في هذا الجريمة النكراء يعني، الحمد لله يعني العقوبة شملت كل من شارك فيها، كل من شارك فيها. وهذا هو الشرع، هذا هو الشرع. لما رفع الخبر إلى أمير المؤمنين أن جماعة تمالأوا أي تعاونوا على قتل رجل في اليمن، أرسل إليه واليها حينها، يعني هذه نازلة، نازلة تحتاج إلى الكبار الكبار، هذا والي من ولاة عمر على بلاد اليمن، صحابي من الصحابة لا أذكر الآن اسمه. بعد لما جاءه الحكم من أمير المؤمنين قال له اقتلهم به جميعا، تعاونوا 10 على قتله، واحد رماه أرضا والثاني أجبد السكين والثالث خنقه كذا، يقام عليهم الحد جميعا. الوالي كأنه استعظم هذا الأمر، فراجع أمير المؤمنين فأرسل إليه أمير المؤمنين الحزم في أوامر الله وفي تطبيق حدوده، قال له هذه أصبحت بعد ذلك مقولة شهيرة عن أمير المؤمنين، قال له والله لو أن القسم في مثل هذا المقام له فائدته، بشي أكد له على الخبر، قال له والله لو تمالأ عليه أو على قتله أهل اليمن جميعا لقتلتهم به، يمحي اليمن لأجل حد من حدود الله، لأجل حد من حدود الله. هذا دين الإسلام ولله الحمد والمنة. فكما نؤجر على التعاون على الخير والاجتماع عليه، كذلك نؤثم على التعاون في الشر. فمثل هذه الأمور، الذي يروج والذي يستر والذي يستر على المروجين أو على الفاعلين، شوف واحد من الحي تاعك يروج لمثل هذا، يا أخي وجب عليك أن تبلغ عنه، ما تروحش أنت تطبق الحدود، ولكن تكلم الجهات المسؤولة عن مثل هذا، تكلم الأمن، أو كاين واحد المفسد في الحي الفلاني وفي الوقت الفلاني يقوم بكذا وكذا وكذا، يجي ويهنوا يريح الأمة من شره، ان ترك باب شر، باب شر غلقته، كنت سبب في هذا الخير، هذا خير تحمد عليه وتشكر عليه وتجازى عند الله جل وعلا عليه كذلك. فهذا الذي ينبغي علينا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسلم بلدنا هذا من الشرور كلها والفتن جميعها، وأن نكون متعاونين مع إخواننا جميعا على درء هذه المفاسد ودفع هذا الشر عنا وعن سائر إخواننا. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا.
نشكر شيخنا حفظه الله على ما قدم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
آمين.
هذا السائل يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ماذا تقول في الذين يقولون إن العلماء لم يسبق الدكتور علما أنه خالف هذا الأصل، خالف أصلا من أصول الدين. قال: ألا تقول شيخنا أن هذه شبهة من شبههم؟
شبهة من شبه العلماء ولا
شبهة هؤلاء الذين قالوا أن
لم يسبق؟ هذا السائل
يقولك لم لا يوجد علماء،
ودائما لو تمشي مع هؤلاء على الطريقة السلفية قال سموا لنا رجالكم، شكون هاد العلماء؟ سموا، ما يسمي لكش يسكت، لكن احنا اذا جاوبنا نسمو نسمي. ها سئل الشيخ الفوزان فقال على الفتوى هذا كذب، وعلى المفتي بها هذا كذب، لما قالوا له يقول أن هذا قول الشيخ العثيمين والشيخ بن باز قال هذا كذب. أيهما أعرف بأمثال هؤلاء العلماء، الشيخ الفوزان ولا هذا؟ جاوبوا. الشيخ الفوزان باين هذا وش يحوزه، مفتي المدينة هاو تكلم وحذر وأسقط مشير العدالة، أشكون مفتي مكة هاو تكلم وبين ونصح، ولكن لا حياة لمن تنادي. لا بل ليس هذا فحسب، يعني أصبح المتكلم هو المطعون فيه، هو المطعون فيه، لأنه يعني بعد ذلك هذا الذي صدر من الأتباع، ماشي الأتباع، الأتعاب سماهم أحد الإخوان، قريتها هذه في الواتساب عجبتني، الأتعاب، هذا واحد تعب من هذا الأتعاب، قال وبدا يطعن، ما سلم لا الشيخ السحيمي ولا الشيخ البازمول ولا الشيخ سليمان ولا الشيخ حتى الشيخ الفوزان سأل الله العفو والعافية، فيه انحراف أشد من هذا الانحراف. احنا عندنا مأثورة عن السلف تنسب لابن عساكر أظن، لما قال لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في منتقصيهم معلومة. تنتقص العالم، العالم صاحب التركة النبوية، هذا وارث علم النبي عليه الصلاة والسلام، تطعن فيه وتنتقصه. وقالوا كذلك علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر، هؤلاء من علماء أهل الأثر ولا لا؟ جاوبوا المطعون فيه، بلى نحسبهم والله حسيبهم. إذن لو يعترض علينا معترض ويقول إن أنتم أسبق في الطعن في شيخنا، وهو ماشي غير من علماء أهل الآثار، هو كبير علماء أهل الآثار، معليش نجاريهم في هذا، وأنا تحديتهم فيها أني طعنت في هذا الرجل طعنا واضحا. لازم هذا الناس يتعلموا شوية الأتعاب هذو، يرفعوا شوية المستوى، يفرقوا بين التخطئة والطعن. التخطئة لا تستلزم الطعن، لا تستلزم الطعن، وإحنا أو علماءنا خطأوا من هم أعلم وأرفع و أعلى قدرا من هذا المدافع عنه، وما عد أحد من غيرهم أن هذا الطعن فيه، لأنه هذا هو المنهج العدل، تفريق. الجاهل يصدر منه كل شيء، كل شيء. ولهذا يقال يفعل الجهل بصاحبه ما لا يفعله العدو بعدوه. يا عباد الله أفيقوا، تعلموا شوية، أفيقوا. هذا التعصب قادهم إلى التخليط والخبط والحيرة وكل شيء. مسألة يظن أحدهم أنها لا يكون حكمها كذا إلا إذا انعقد عليها الإجماع. واحد يسألني قال المعازف لم ينعقد عليها الإجماع. قلت له أو تعتقد أنت أن الحرام لا يكون كذلك إلا إذا انعقد الإجماع عليه؟ من القائل؟ من أصل هذا التأصيل وقعد هذه القاعدة؟ حجهم بمثل هذا يا إخوان، حجوهم بالمحاجة السلفية، سموا لنا رجالكم. إذا قال لك لا ما أنا يا قل له أنت يا الله المستعان. يعني أذكر لكم واحد القصة هكذا لشيخ من المشايخ، الشيخ حماني رحمه الله، هو بلديكم يعني من المنطقة هذه، ها من عزازها، كيف قاعد بلاد القبائل الكبرى هذه، مش الصغرى. الصغرى فهمونا بجاي هي الكبرى. انا كنت نعرف العكس. كيفاش تقول؟
نعم كبرى.
هذا اللي كنت نعرفه تلفت لي الشيخ صالح. أي مسجل عليك وتعك جاي عود يستدلوا بيك. الشيخ صالح حفظه الله قال بجاية هي الكبرى. الله المستعان. الشيخ حماني واحد كان ينشر مقالاته في جريدة العصر، هكذا الشيخ نعيم تاع الوزارة، العصر أظن اسمها العصر. واحد من الشباب هكذا كان يرد عليه يعني رد علمي على كل حال، نحسبه الله وحسيبه، ما نش ننتقص الأخ هذا أخونا، ولكن نلومه أنه شوية كانت عنده جرأة على الكبار. المهم وبعد في مسألة الشيخ حماني قالوا أنت هذا القول هذا، ولا هو في من طريقته يكتب يقول قلت، شو الكبار قلت، يقرر المسألة يقول قلت. الشيخ حماني أرد عليه في أصل المسألة باللي هذا رك خالفت فيه الصواب وكذا والحق فيه كذا وكذا. قال لهم بعد عرج له على هذا كملاحظة فقط على هذه قلت. قالوا أما قولك قلت كقولك بلت. معذرة منه. الله المستعان. شكون انت حتى قلت ما قلت؟ من انت؟ درك راهم قاع قلت واسماء مستعاره وحديقه الحيوانات قاع خلصوا الاسماء انت، ابو صقر وابو قرد وابو ما نش عارف شنو وابو غراب، دخل فيه حتى الغراب، اما لا سلكوا يدخلوا الغراب. الله المستعان. زيد أخي.
يكون
وش؟ يخبروا. على كل حال هذه ممشي في كل المناطق. أنا حضرت نوع من هذا المعاملة في ميناء الغزوات، يعني يجهرون بالثمن، صح؟ بصح الأرقام هذه ما يكاد يفهمها إلا من كان من القوم، يعني بسرعة عجيبة، زي ما يقولوا مليون مليون ما تفهمش كيف قالوا هذاك المليون، الآخر يقول أمية يزيد أمية، شغل يعني كأنها رموز فيما بينها. على كل حال البيع لمن يزيد جائز، ولكن ما هوش بهالطريقة، ما هوش بهالطريقة، لأن الإنسان كيف يعرف باللي هذا زاد عليه وهذا ما زادش عليه؟ كما يقولوا بالمصطلحات المعاصرة ما كانش الشفافية. والأصل في المعاملات المالية في شرعنا أنها تكون بكل شفافية، ما يكونش ما فيه احتمال الغبن، احتمال فقط الغبن يجعل هذه المعاملة غير جائزة. أنا ما نيش نقول هذه المعاملة غير جائزة، ولكن أعتقد أن شرط من شروط صحة البيع لمن يزيد ساقط فيها، ساقط فيها. ولهذا الناس إذا كان عندهم القدرة باش يغيروا هذا الطريقة، الأولى في حقهم أن يغيروها وأن يجعلوا التصريح بالثمن علني، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليك يا شيخ. آمين. هذا السائل يقول: صرنا اليوم نرى كثيرا ممن يدعون السلفية يرغبون إذا سمعوا النكير على أهل البدع والأهواء من الصورية والحدادية وغيره. شيخنا بارك الله فيك، لو تتكرم علينا بشرح أو تعليق على أثر ابن بكر، على أثر بكر بن عياش، كما سئل من السني فقال: السني من إذا ذكرت عنده أهل الأهواء، يعني الأهواء لم يغضب لشيء منها. جزاكم الله.
على كل حال هذه ليست من صفات السني السلفي المتشبع بأصول سلفيته، العكس، لأنه المعروف عن السلف في مثل هذه المواقف الصرامة والشجاعة، الصرامة في لزومها والشجاعة في بيانها والصدع بها. وهذا لو لاحظتم المراسلة التي كانت بين الأسدين، أسد السنة وأسد بن موسى، وأسد بن الفرات، هكذا أحسنت. هذه رسالة طيبة، وقد وفق الله جل وعلا أن شرحناها في مناسبة لإخواننا في مدينة العلمة. الأسد بن فرات لما راسله قال له: وما علمت من حالك بالصدع بالحق، هذه الميزة الأولى التي تميز بها، وفضحك لأهل الباطل والأهواء. أهل السنة يفضحون هؤلاء ولا يسترون عليهم ولا يتكتمون على ضلالاتهم، لا لمهابتهم أو علو قدرهم في قومهم أو ما إلى ذلك، يصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم أبدا من أهل البدع. علماء كبار، عمرو بن عبيد هذا كان آية في حفظه وإلمامه بالعلوم كلها، ولكن لما كان من أهل الضلال والباطل وركب فتنة الابتداع في دين الله جل وعلا وقال بمقولة أهل الاعتزال فضحوه ولم يرعوا له لا مكان ولا حفظ كرامة كما يدندن حول هذا الأتعاب أبدا. بيانا للحق ونصرة لأهله هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. أما أن يتضايق الإنسان من يظهر السلفية لأجل هذه الأمور، نعم إذا كان ظلم وتعدي على الطرف الآخر نحن لا نرضى به وليس من منهجنا، بل نحن نتبرأ من هذا كله، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، هذا هو الأصل الذي ندين الله عز وجل به. هذا الإنسان نقول له ينبغي أن تصحح منهجك وأن لا تغضب لمثل هذا، الواجب عليك أن تغضب على عكس هذا. إذا الناس ما تكلموش وما صدعوش بالحق ماذا نفعل في بحديث رسول الله الذي قال لا يمنعن أحدكم مهابة الناس أن يقول بالحق إذا عرفه أو رآه على اختلاف بين الروايات؟ هوش لأجل هذه المهابة المزعومة أنت تخرس ولا تتكلم، بل وتحابي ربما، بل وتغضب إذا تكلم في هذا المخالف. هذا عليه أن يراجع سلفيته ما دام ما زال الحال، والله أعلم. لعله آخر سؤال، أنت آخر سؤال شيخ صالح قلت أو في ذهنك؟ ها يا أخونا عبد القادر خلني.
الله إليك شيخنا جزاك الله خيرا. هذا قائل يقول ذكرتم أن كمال الشباب في إرادتين،
كمال القوة قوة لا.
نعم قال بإرادتين، ذكرتم النوع الأول وهو الإرادة
العملية، النوع الثاني الإرادة العملية. جزا الله خير هذا المتتبع على والإرادة الثانية هي الإرادة العملية، لأن احنا مطالبون بالعلم والعمل، والعلم سابق للعمل لابد، دلت على هذا النصوص الشرعية. والإرادة العلمية لا تكون ولا يكون المقصود بها العملية إلا العمل الصالح. العمل الصالح هو الذي اجتمعت فيه شروط الصلاح، كان لله خالصا ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام موافقا. ولهذا وجب علينا في كل عمل من أعمالنا أن نحقق الشرطين، وهما شرطا قبول العمل عند الله تبارك وتعالى. وأكرر جزاك الله خير على السؤال هذا، وفي الحقيقة تنبيه. يا شيخ صالح.
شيخ مسألة بك، يعني في الحديث الأخير هذه طرقت لواحد نقطة مرات نكلم بها الإخوة، حبيت الواحد يخبس منها باش
نكون أحسنت.
فقلنا العالم الأصول يعني اللي يتخصص في الأصول، هل يمكن أن يتخصص في الأصول دون أن يطلع على كتب أهل الكلام؟ لأنه تخصص في الأصول تخصص في كبار العلماء يتكلمون في الأصول، لكن المتخصص في الأصول يعني نلاحظوا كثير من ممن تخصص في هذا العلم يعني يكثر النقاش ويكثر يعني الضوابط،
نعم.
في نفس الوقت يعني يصعب عليه الرجوع إلى
الحق
إلى المصح.
أنا نجاوبك بالجواب الذي يذكره أهل العلم، وأزيدك والحضور فائدة لقصة وقعت لي مع أحد المشايخ تستفيدون منها فائدة. ربما قبل سنوات كانت من باب المجالس بالأمانة، والآن تغير حكمها لتغير الأسباب، وستلاحظون هذا. أولا، المعروف عند علماء الأصول أنهم يقسمون هذا العلم، التقسيم الثنائي من حيث المدرستين، مدرسة أهل الرأي ومدرسة أهل السنة أو أهل الحديث. مدرسة أهل الرأي يعني التي على رأسها كبار الأصوليين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، يعني تقريراتها تبع لهذه المدرسة، وسميت مدرسة لأن أصحابها ينتهجون منهجا معينا مخالفا للمنهج الآخر، وهو كذلك مخالف للحق، هذا الذي نعتقده. هذه اللي تلقى فيها مثل الغزالي أبي حامد، ومثل الآمدي، ومثل أمثال هؤلاء، الجويني. وهؤلاء الغالب في تقريرهم للمسائل الأصولية يعني تقريرات كلامية، تقريرات كلامية، يكثرون من مباحث المنطق ويكثرون من، وهذه يعني نهاية أصحابها إلى ما عليه أصحاب هذه الأهواء، يعني المعتزلة من الآراء المخالفة والمذاهب الباطلة. وإن كان يعني تبعا لعلمائنا، احنا لا نبطل كل ما جاء عن هذه المدرسة، يعني هذه فيها خير وشر، وهذه تحتاج إلى تمييز وتحتاج إلى توجيه. طلبتنا نوجههم في هذه المصنفات ونحذروهم مما قد يكون فيها. والثانية، مدرسة أهل الحديث، وأنا بالنسبة لهذه المدرسة يعني أفضل كتبها كتاب ابن حزم الإحكام في وصول الأحكام، هذا كتاب عظيم في بابه. ومؤخرا يعني كان هناك مصنفات في هذا ككتاب أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة لواحد اسمه إبراهيم كذا، وكتاب هذا كذلك شو اسمه هذا العراقي هذا اللي كان في بريطانيا، عنده كتاب في صفة الكلام، يوسف جديع، الدكتور يوسف جديع، عنده كتاب في الأصول مشى فيه على هذه الطريقة، يعني الطريقة الثانية. ولهذا تجد أصحاب الطريقة الثانية أقوى حجة من غيرهم، يعني في استحضار النصوص، لأنه بناوا هذا العلم على النصوص الشرعية. أما الطائفة الأولى بناوا هذا العلم على الآراء، قل الفكرية، يعني هذا باختصار. والقصة اللي قلت أختم بها حتى ما يزيدش يستدرك عليها الأخ هذاك، يقول دخلت ذكرت الحكم وما ذكرتش، الرسالة للشافعي، هذه من أوائل، أحسنت الشيخ نعيم، هذه من أوائل، بل ينسب هذا العلم إلى الإمام الشافعي، يقال واضع علم الأصول بتصنيفه هذا الرسالة اللي مشى فيها على طريقة أهل الحديث، أو منهم من يسميها طريقة الفقهاء. المهم هو المحتوى، قلت القصة أنه مرة كلفته وأعطاني، كنت ماشي ما أذكر إلى الحجة والعمرة إلى الحجاز، كلفني الدكتور بإيصال أمانة للشيخ ربيع، وهي عبارة عن كتب، ثلاث كتب أصدرها كلها في الأصول، الإشارة هذاك وفتح المأمون أحسنت تحقيق كتاب تلبسة، المهم ثلاثة وخلاص، ها مفتاح الوصول وقيل وش أنا نقوله أحسنت، المهم هي كلها في هذا الموضوع. ما رحنا زرت الشيخ ربيع سلم، وبعد قلت له كنا ماشيين قلت له كلفت بإيصال أمانة لكم شيخ، وش هي؟ قلت له كتب أهداها فلان، مسك كتب الشيخ هذا فتح كذا 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 أصول. زاد الثاني الإشارة كذا كذا أصول، وزاد ده كذا. في الثالثة نفس الشيء، في الثالثة نفس الشيء، قال لي هذا وش ما الذي سيأتي به جديدا في هذا العلم؟ قال لي قل له يكتف في العقيدة، يكتف في المنهج، الناس راهم ضايعين في دينهم وإحنا نبقى أصول أصول أصول. هذه على كل حال قصة نستفيد منها ربما هذه الفائدة التي ذكرها الشيخ، ولا ندعي أنه في هذا الشيخ محق أو مخطئ، أنا وافقته على قوله، ولكن هذا رأيي، قد أصيبه، قد أكون فيه مصيبا أو مخطئا. لو أحد إخواني المشايخ يقول لي لا اسمح لنا الشيخ في هديرك غلط على طول، نقول له جزاك الله خير، لكن نقول له هذا رأيك، قل له هذا رأيك، أنا رأيي وأحترم رأيك في مثل هذه القضايا، ماشي أحترم رأيك جيت خالف لي النص الصحيح الصريح، وأنا ما نحترمش رأيك في هذا لأنه لا اجتهاد مع النص. هذا الذي نعتقده، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خير. وبلا ما نوصيكم على إخواني، تهلاوا لي الشيخ عبد القادر والشيخ صالح، خاصة الشيخ عبد القادر مريض شوية، تهلاوا لنا فيه، وأخي الشيخ نعيم هذا راه استأثرناكم به وخلى العاصمة، أنت ماشي من عاصمة السنة شيخ نعيم، لا 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 أنت من عاصمة عويسات. الله يبارك فينا وفيكم جميعا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.